من الذنوب مخافة النار. مخافة النار. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا جميعا في مجزرة جماعية، والابن الثاني كان قد تم إعدامه من قبل، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران. وصلت ياسمين إلى إيران والتقت زوجها أحمد في أحد المخيمات، وراحت تقص له حكاية عذابات العائلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عروس الفرات. أحس أحمد وهو يسمع هذه الأخبار المهولة أن دماءه تغلي بعنف كما يغلي الماء في المرجل، وتكاد تمزق شرايينه وأوردته، لكنه لم يصبر وحسب، بل بدا وكأنه الصبر بعينه. كان يتمتم بين الحين والآخر، صبر جميل، صبر جميل، هبني يا إلهي من الصبر ما يكفي. لكن قلبه لم يكن ليصبر، كانت تتراكض نبضاته لعلها تدرك المآسي التي كانت تجري في تتال رهيب، كما أن عينيه لم تصبرا فكانتا تفيضان بالدمع لتغسلا ضحايا تلك المجازر. فبكى على ياسر، ثم على صغيره علي، ثم على أبيه، وأخيرا على شيماء. بكى بكائين مرين على ما فعلوا بها وعلى إعدامها. وكانت روحه تهب من أعماقه ثائرة ساعية لإدراك تلك الأرواح البريئة الهائمة على غير هدى، هربا من الظلم. وكان كلما غصت زوجته الغارقة في الدموع الحارة تمنى عليها أن تكمل رواية المأساة. لم يبق في المعتقل سوى أم عادل وكنتها ياسمين. الأولى فقدت رشدها، والثانية في حالة يرثى لها بسبب ما تعرضت له وعاشته في أقبية المخابرات. وبعد أن أجهضت تحت التعذيب، حيث أصيبت بركلة قوية من رأس حذاء أحد رجال المخابرات أصابتها على بطنها، فحدث لها نزيف حاد فأسقطت حملها في الزنزانة وكانت على مقربة من الموت. تلك الأهوال التي عاشتها ياسمين جعلتها في توتر عصبي دائم يبدو على معالم وجهها الشاحب، وفي حزنها الدائم وشرودها وذبول جسمها، ثم في ذبول عينيها اللتين جفت دموعهما ولكنهما يشعان بالأسى الدائم. كأن دولة الحزب لم تستنفذ كل أغراضها من تلك العائلة البائسة، بل أرادت أن تنتقم منها حتى آخر فرد من أفرادها. فبلا مقدمات، ذات صبيحة فتح باب الزنزانة حيث ياسمين وأم عادل، وإذا بأحد السجانين يصرخ:
إلى الخارج، اتبعاني، ستغادران.
حاولت ياسمين سؤاله فلم يجب، وكرر ذات العبارة. أيقظت عمتها وأنهضتها، ثم خرجتا من الباب وسارتا خلف الرجل. خرج من آخر الممشى من باب حديدي عريض، وأقلتهما شاحنات مع عشرات آخرين من النساء والرجال من كبار السن. استقرت الشاحنات في ساحة واسعة مسورة فيها مبنى واحد صغير، وقد اصطفت في الساحة عشرات من السيارات والشاحنات المدنية والعسكرية. فتحت ياسمين عينيها للشمس التي لم ترها منذ شهور، وأمسكت أم عادل من ساعدها الأيمن وسارت بها إلى الجمع الكبير من النساء والأطفال وبعض الشيوخ، فوقفتا إلى جوارهم، وأخذت شيماء تتأمل تلك الوجوه التي تفيض بالحزن والبؤس والألم. حتى الأطفال كانوا هادئين على غير عادة الأطفال. بعد دقائق أطل الضابط فقال للجمع بلهجة آمرة:
ستكتب أسماؤكم حالا في استمارات خاصة، ثم تتحركون باتجاه الحدود، سنسفركم إلى إيران.
وحاول بعض الموجودين أن يستفسروه عن السبب فلم يجب، بل كرر ما كان قاله. وسأله آخرون عن إمكانية الاتصال بأقارب لهم لإبلاغهم بذلك، لكنه قال:
لا لا، ممنوع، اصعدوا بهدوء إلى هذه السيارات فور الانتهاء من إعداد الاستمارات.
خرجت قافلة السيارات من البوابة الرئيسية الكبرى بعد التدقيق بأسماء الركاب من قبل نقطة الحراسة. 14 من الحافلات العتيقة الصغيرة والكبيرة تحمل حوالي 500 شخص، هو عدد المسفرين خلال الشهر الجاري. كان الفصل صيفا، فالشمس محرقة والسماء صافية كزجاجة زرقاء. خلا بعض الغيوم المتناثرة الخفيفة البيضاء كالثلج، ولا أثر لأسراب الطيور المهاجرة. لم تكن طيور النورس العراقية تحلق في سمائها، بل تقلها الحافلات قصرا لترمي بها على حدود بلاد أخرى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أجمل الحديث. سئل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشد الناس بلاء؟ فقال: النبيون ثم الأماثل فالأماثل. ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه وحسن عمله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لولده الحسن عليهما سلام الله قال: واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في منزل قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأنك طريد الموت الذي لا ينجو هاربه، ولا بد أنه مدركك يوما، فكن منه على حذر أن يدركك على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك. عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية، ولا عبادة إلا بتفقه. ألا وإن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله. وعن الإمام موسى بن جعفر عليهما سلام الله أنه قال في وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إن مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها الرجال ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك لس فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني. هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني، هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. ألا يا رب هدأ حساب غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكي لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء مسامعي صوت الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو قوس النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة. هذه الكلمات الصادرة عن الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاة الشاكين تتحدث عن قوس النزول، فالنفس في ارتباطها بالله تبارك وتعالى بين قوسين، قوس النزول وقوس الصعود. قوس النزول له مراحل وخطوات، يتنزل العابد من خطوة إلى أخرى إلى أن ينزل في حفرته. وقوس الصعود هو عبارة عن الترقي في القرب من الله إلى أن يصل إلى درجة النورانية. فالكلام من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام في قوس النزول، إذا أصر الإنسان على الذنب وهو ملتفت إلى أنه ذنب وخطيئة ومع ذلك أصر عليه وتعمد قلة الحياء وتعمد الجرأة على الله، فإن الإنسان يبدأ ينزل خطوة خطوة. الدرجة الأولى قسوة القلب، والدرجة الثانية الشك، والدرجة الثالثة الظلمة، والدرجة الرابعة البعد عن التوبة، والدرجة الخامسة التعلق بالدنيا، فهذه درجات قوس النزول. الأولى القسوة، إليك أشكو قلبا قاسيا، وقسوة القلب عبارة عن عدم الالتذاذ وعدم التذوق للعبادة، يشعر أن العبادة عمل روتيني لا طعم له ولا أثر له على النفس ولا على القلب، ويشعر أن العبادة وعدمها سيان، عبد أم لم يعبد، تنفل أم لم يتنفل، لا أثر على سلوكه ولا أثر على تصرفاته. إذن بلغت نتيجة إصراري على الذنوب، بلغت درجة القسوة، أي عدم الالتذاذ بالعبادة. ثم أنتقل إلى مرحلة أدنى، وهي مرحلة الشك، مع الوسواس متقلبا. كثرة الذنب تؤدي إلى التشكيك في العقيدة. الإنسان نتيجة إفراطه في الذنوب وإسرافه في المعاصي يسيطر الشيطان على هواجسه وعلى خواطره، فإذا رآه قد استسلم له في السلوك يبدأ معه مرحلة أخرى، بما أنني استسلمت للشيطان واسترسلت معه في المعصية، فينتقل بي الشيطان إلى مرحلة تضعيف العقيدة والتشكيك في الدين، فتبدأ وساوسه تجول في قلبي: هل هناك فعلا جنة ونار؟ هل هناك فعلا آخرة؟ هل هناك فعلا قبر وعذاب؟ أم أن هذه مجرد كلمات لا واقع لها؟ ويبدأ القلب يتقلب، يوما يقبل الوسوسة ويوما يرفضها، مع الوسواس متقلبا. أحيانا يستجيب لتشكيك الشيطان، وأحيانا يبقى متحيرا مترددا، وهذه مرحلة خطيرة. إذا لم يرجع عن هذه الخطوة إلى درجة الإقبال على الله، فإنه في حالة نزول إلى أن يتبخر المعتقد من قلبه، مع الوسواس متقلبا. والدرجة الثالثة درجة الظلمة، يخفت النور نهائيا ويصبح القلب قطعة مظلمة، وهذا ما أشار إليه الإمام عندما قال: وبالرين والطبع متلبسا، إشارة إلى مرحلة الظلمة. الرين والطبع، الرين هو أثر المعصية، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تحولت إلى رين، نتيجة إصراري على الحديث مع الفتاة الأجنبية، نتيجة إصراري على استماع الأغنية المطربة، نتيجة إصراري على أكل اللحم المحرم، نتيجة إصراري على شرب الشراب المحرم، نتيجة إصراري على المعاصي، تلبس قلبي بالرين، بمعنى أنه أصبح قلبي يستثقل الطاعة. الإنسان إذا تشبع بشيء كره ضده، بعد أن تشبع قلبي بالمعصية أصبحت أكره الطاعة، أكره أن أصلي صلاة الفجر، أكره أن أتنفل، أكره قراءة القرآن، لأن قلبي تلبس بالمعصية، تلبس برين المعصية فكره الطاعة. وأما الطبع فهو الاعتياد على ترك الطاعة، فبدل أن تصبح الطاعة عادة يصبح تركها هو العادة. في أغلب أيام السنة أنا أنام عن صلاة الفجر ولا أجلس لصلاة الفجر، إذا صليت صلاة الفجر يوما فهذا شيء نادر، تلبس قلبي بالطبع أي بترك الطاعة، حتى أصبح ترك الطاعة سمة لقلبي، صفة لقلبي. وبالرين والطبع متلبسا. ربما أسهر الليل إلى أن يقرب الفجر ثم أنام عن صلاة الفجر من دون إحساس بأهمية الصلاة، خصوصا صلاة الفجر، لأن قلبي تلبس بهذا الطبع وهو ترك الطاعة. وبالرين والطبع متلبسا وعينا، هذه الدرجة الرابعة بعد درجة الظلمة، وصلت إلى درجة رابعة من درجات قوس النزول، ألا وهو ما عبر عنه الإمام: وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، يعني البعد عن التوبة، أصبحت لا أهتم بالتوبة ولا أهتم بالاستغفار، أقول في الصلاة أستغفر الله لكن أدري أن هذا كلام لا معنى له، أقول في صلاتي أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأنا أدري أنني سأعود إلى المعصية بعد الصلاة، وأنا أدري أن هذا كلام فارغ أقوله لمجرد اللقلقة لا أكثر، لأنني مصر على المعصية، بعد قلبي عن التوبة، لا نور للتوبة ولا نبض للتوبة في قلبي، لذلك عيني عن البكاء من خوفك جامدة، جامدة ليس فيها ذرة من الدمع، لأنه ليس في قلبي ذرة من الندم، لو كان في قلبي ذرة من الندم والحسرة لأجل الذنب لكان في عيني ذرة من الدمع، لكن عيني تجمدت لأن قلبي تجمد وبعد عن التوبة. اللهم خلصنا من ظلمات ذنوبنا ورذائلنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين مشروع التجويع وخط المقاومة. ماذا في قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة؟ هل اللجوء إلى حرب التجويع يحسم العامل الديموغرافي؟ وما الدور الشعبي المطلوب عربيا وإسلاميا للضغط على الرسميات؟ إذن غزة بين مشروع التجويع وخط المقاومة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. الأقصى يستباح مباشرة على شاشات التلفزة، وغزة تذبح وتحرق بقنابل أمريكية أشعلتها أياد إجرامية صهيونية بأموال وتريليونات عربية. هذا فحوى صرخة طفلة فلسطينية من وسط نيران محرقة بشرية حاصرتها والتهمت رفاقها من الأطفال وهم نيام أمام ناظريها، أطفال شردهم العدوان وفتك بهم الحصار وحط بهم رحال النزوح في مدرسة الجورجاوي بحي الدرج. لم يكونوا يعلمون أنهم سيحرقون كأصحاب الأخدود أمام أنظار أمة الملياري مسلم في جريمة في هذا العصر، وهي مفتوحة على أبشع أنواع القتل والإجرام. وفي محصلة الساعات الماضية عشرات الشهداء وجوع يفتك لليوم 70 بأكثر من 2.25 مليون فلسطيني. جفت كرامة العرب وعجزت بياناتهم عن كسر حصار من كل مقومات الحياة. وفي غمزة مأساة القرن أقدم قطعان المغتصبين الصهاينة على تدنيس واقتحام الأقصى وباحاته متطاولين على نبي الرحمة ومقدسات الأمة في استباحة هي الأوقح والأكبر والأكثر استفزازا وتجاوزا، دون أن تحرك ساكنا في زعيم أو ملك أو رئيس عربي باستثناء من رحم الله. ومن الاستثناءات هي اليمن، فبالرغم من العدوان الذي يتعرض له يواصل معادلة عزل الكيان جوا وبحرا، والذي يدخر جهدا في دعم ومساندة فلسطين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ومن بعدك يا غزة يؤلم العدو ويحرقه بنار أراد أن يمحو بها أثرك، فكنت له بالمرصاد. وما يعتري كيانه اليوم وهو تزايد التساؤلات والشكوك حول الاستمرار في القتال على أرضك في ظل عجز جيشه عن تحقيق الأهداف والأعباء التي تتحملها قوات الاحتياط، وسط اتهام نتنياهو بالكذب حول إسكات الصواريخ الفلسطينية. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تعنت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وتمسكه بخيار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق شعاره بالنصر المطلق تزيد من عمق التساؤلات حول الجدوى من هذا الخيار بعد وصول أيام القتال إلى قرابة 600 يوم من دون أن تصل الحرب إلى أهدافها النهائية في استعادة الأسرى وهزيمة حركة حماس. هذه التساؤلات تزداد تعقيدا مع محاولات نتنياهو التملص من أي حلول يطرحها الوسطاء، لا سيما الطرح الأمريكي الأخير حول وقف إطلاق النار، وقد رأى العديد من الخبراء الصهاينة أن نتنياهو لا يزال يناور رغم افتقاد الحرب بالكثير من شرعياتها الخارجية والداخلية.
أنا لا أفهم لماذا تستمر هذه الحرب والتي ليس لها أي هدف باستثناء تدمير صورة إسرائيل في العالم. الكل في العالم بينهم أصدقاؤنا في كل مكان يعتقدون أننا خرجنا عن عقولنا وأننا نقوم بقتل الناس، وأنا لا أفهم لماذا لا يقوم أحد ويقول ما الهدف.
هذه الحكومة تعيش فيلما وتعتقد أنها ستحافظ على الأرض مع السيطرة على 75% من القطاع لفترة غير معروفة من الزمن، إلى أن تستسلم حماس في لحظة من الخيال وتتم استعادة المختطفين. من سيفعل ذلك؟ فجنود الاحتياط ينهارون تحت العبء، وما يزعجني هو أن الجيش عليه مسؤولية أن يعكس للمستوى السياسي وضع العديد، وهو لا يفعل ذلك.
مواقف نتنياهو التي تحدث فيها عن تغيير الشرق الأوسط وحماية المستوطنات في غلاف غزة من الصواريخ الفلسطينية قوبلت بالسخرية من المعلقين الصهاينة بعد إحصاء إطلاق 9 صواريخ من القطاع خلال 24 ساعة.
في اليوم الثاني من الحرب قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وقد غيرناه، وأنا لا أتحدث عن الوضع الذي نشأ في الجنوب. فالمستوطنون يعودون إلى بيوتهم لأنه لا يوجد إطلاق للصواريخ إلا نادرا، ولا توجد قدرة لديهم على الهجوم.
يوجد إطلاق الصواريخ بين الفينة والأخرى، ولا يزال لدى حماس القدرة على إطلاق الصواريخ. وما يجب أن نقوله لرئيس الحكومة هو أن حماس لا تزال موجودة ولديها 30-40 ألف مقاتل، ولا يزال لديها الوسيلة لإطلاق الصواريخ والقيام بأمور أخرى في قطاع غزة بما في ذلك الاقتحام نحو مستوطنات الغلاف.
يجب أن نأخذ بالحسبان أمرا واحدا وهو ما يؤلمكم، وهو ألا يزال لدى حماس قدرات على تصنيع الصواريخ؟ وهل لا يزالون قادرون على تهريب الصواريخ؟ وهل لا يزال هناك نفق فعال تحت محور فيلادلفيا؟ فإذا كان لديهم القدرة على الإنتاج والتهريب فسيكون لديهم القدرة على ترميم أنفسهم، وهذا الأمر خطير جدا، وهذا ما يجب أن نعيقه كليا.
خبراء الصهاينة قالوا إن هناك تحد إضافي أمام تل أبيب، هو كيف ستحصل عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة وكيف ستكون انعكاسات ذلك على الفلسطينيين الذين يصمدون في المواجهة بعد 1.8 أشهر من القتال.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم سيدي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وشكرا للاتصال.
حياكم الله
وشكرا للدور الهام الذي تقومون به.
الله يبارك فيك دكتور، وشكرا طبعا لانضمامكم إلينا وقبول الدعوة معنا في هذه اللقاءات. دكتورنا العزيز، عملية عربات قدعون تطرح تساؤلات عن حدود القدرة العسكرية للاحتلال في غزة، هل تستطيع هذه الحملة تحقيق أهدافها أم أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة؟
يعني أنا أعتقد أن أهلنا في غزة خصوصا وأهلنا في فلسطين عموما قد أثبتوا أنهم خارج أي معادلات يرسمها العدو، وأنهم قادرون على استيلاد صبر وقدرة على المواجهة كبيرة. طبعا نحن خارج المعركة، خارج غزة، خارج فلسطين، لا نستطيع أن نتحدث عن قدراتهم، لكن من الواضح أن المقاومة في فلسطين والمقاومة في غزة تحديدا تملك من القدرات ما يفاجئ العدو بشكل دائم، وكما تفضلتم وذكرتم حين يتمر 18 شهرا ولا يستطيع العدو أن يخدع غزة ومقاومتها وأن يخدع فلسطين ومقاومتها، معنى ذلك أن العدو يواجه مأزقا حقيقيا على كل المستويات، فهو عاجز عن التقدم وتحقيق أهدافه وهي كلها معروفة باتت لدى العام الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، ونفس الوقت هو عاجز عن التراجع. أنا أعتقد أن الأمر يعني كما يقول المثل العربي الشائع مرتبط بمن يعد الأصبع قبل غيره. أنا أظن أن قدرة المقاومة على تحمل هذا الضغط النفسي والعسكري والاقتصادي والتمويلي كبير وقادر على الاستمرار حتى يعجز العدو الذي كما قرأت اليوم يحاول أن يضيف مئات الألوف من العسكريين إلى هذه المعركة، بمعنى أنه كل يوم يكتشف هذا العدو أنه فشل في تحقيق أهدافه وأن المقاومة رغم كل ما أصابها من خسائر ومن تضحيات ما زالت قادرة على إيلامه وعلى إلحاق الهزائم بمشاريعه وبأهدافه.
نعم، كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع دكتور؟ يعني هل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
لا شك أنك ما يفعله العدو وهو مناف لكل قانون إنساني ولكل ما يتعلق بالحروب، يعني هذا العدو يخرج يوما بعد يوم حتى عن أصول الحروب وعن وسائل الحروب، وبالتالي هو يخسر مرتين، يخسر داخل غزة أمامه الصمود الأسطوري لشعب غزة والذي لن يهجر مهما تعرض لضغوط، ويخسر أيضا أمام الرأي العام العالمي. وليس بسيطا أن حكومة بريطانيا هذه الدولة التي أسست هذا الكيان والتي كانت وراء عهد بلفور، رئيس حكومة بريطانيا اضطر إلى التبرؤ مما يقوم به الصهاينة، هذا ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا بسيطا أن الرئيس الأمريكي المعروف بعلاقته الوثيقة بالمشروع الصهيوني وبالكيان الصهيوني بات محرجا من حجم الجرائم الذي يرتكبه العدو. أنا أعتقد أن النصر في غزة هو صبر ساعة كما يقول المثل المعروف، وأظن أن صمود أهل غزة وصمود شعب فلسطين، وهو ليس صمودا في هذه الأشهر الطويلة التي مرت عليها المعركة، هو صمود ممتد إلى 100 عام إلى حد كبير، هذا الشعب الصامد أعتقد أنه في نهاية الأمر سينتصر، ولا بد أن يتحرك العرب والمسلمون في يوم من الأيام لينصروا شعب فلسطين ومعهم أحرار العالم.
نعم، في لبنان دكتور معن، ذكرى تحرير الجنوب اللبناني تعود في ظل تصعيد الاحتلال للاعتداءات وعودة الاحتلال لجزء من تلاله، كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السيادة الكاملة؟
يعني بدون شك الموقف الرسمي اللبناني يعني هو حقيقة حائر بين أمرين، بين شعور بالضعف، وخصوصا أن جيشنا رغم سلامة موقف قيادته ورغم بطولة أفراده لا يملك مقومات الدفاع، وفي نفس الوقت الحكومة محرجة بالاعتماد على المقاومة لاعتبارات دولية وعربية، ونحن نعرف أن الحرب السياسية على مقاومتنا الباسلة ليست بسيطة لا عربيا ولا دوليا، ولكن وهذا أمر باغت على الحكومة اللبنانية. ولكن مع ذلك أنا من الذين يعتقدون أن الشعب اللبناني الذي أنجب مقاومة من العدم كما يقولون بعد 82 ونجح في طرد الاحتلال ونجح في إيلام العدو، هذا الشعب قادر، وخصوصا أننا لاحظنا في الانتخابات البلدية الأخيرة أن ما زالت المقاومة تتمتع بشعبية كبيرة، إذ احتضنتها جماهير واسعة من اللبنانيين واحتضنت حلفائها أيضا، وهذا يؤكد أن الشعب اللبناني رغم كل الآلام التي لحقت به ورغم كل الخسائر التي لحقت به ما زال متمسكا بخيار المقاومة، لأنه مدرك أن الخيارات الأخرى تعني نهاية لبنان ونهاية حتى المنطقة كلها، وهو أمر لا تقبل به المقاومة اللبنانية التي أثبتت أنها مقاومة قادرة على المواجهة في كل الظروف. أما الاحتلال الذي نراه اليوم هو احتلال مؤقت بالضرورة، الذي استطاع أن يهزم الصهاينة من العاصمة عام 82 ويهزمها من كل لبنان عام 2000 عاجز بالتأكيد عن هزيمتها في هذه التلال الخمسة التي يتمترسون بها والتي يخالفون بها حتى أوامر حلفائهم وأسيادهم في واشنطن وغير واشنطن.
نعم، إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع، فماذا يعني خسارتها للأمة دكتور؟ هل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
شوف، أنا شخصيا لي كتابات في هذا الموضوع ولي محاضرات أنا وإخواني وفي المؤتمر القومي العربي، نحن نعتقد أن هذا الكيان كيان هش، ولكن قوته الحقيقية من ضعف الرد العربي الرسمي وضعف الرد الإسلامي الرسمي. لكن حين نجد قوى جدية في مقاومة هذا العدو فإنه بالتأكيد سائر نحو هزيمة. حين تصل صواريخ إخوتنا في اليمن إلى قلب العاصمة الأبيب، وتصل هذه الصواريخ إلى نقاط لم يكن يحلم صهيوني أن يمكن لعربي أن يوصل صواريخه إلى هذه الأمكنة، فكيف بعربي يقتن على بعد 2000 كيلومتر عن كيان صهيوني يستطيع أن يصيب مرافق هذا الكيان ومكونات هذا الكيان ومطارات هذا الكيان؟ أنا من الذين يعتقدون أن الكيان الصهيوني يعيش أزمات وجودية بكل معنى الكلمة، وهذا العناد الذي يبديه نتنياهو هو بإدراكه أن الهزيمة قادمة، ولكن يريد أن يبقى هو في الحكم أكبر فترة ممكنة، لذلك هو مصر على إبقاء الحرب لكي يبقى في الحكم، مدركا أن بالنهاية سيهزم هو وسيهزم جيشه وستهزم قواته المعتدية على شعب فلسطين.
نعم، ما هو الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية دكتور في الضغط على حكوماتها طبعا لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي؟
شوف، يعني علينا أن نعترف أن الحالة الشعبية في البلاد العربية لم تكن بخير، هناك انقسامات حتى داخل الشعب العربي بين تيارات متعددة، بين إسلاميين بمدارسهم المختلفة، بين قوميين، بين يساريين، بين وطنيين. يجب أن نعترف بهذه الحقيقة، الوضع الشعبي العربي يعاني من أزمة حقيقية، هذه الأزمة الحقيقية هي التي تطيل في عمر الحكام المتخاذلين والمتواطئين. يجب أن ننطلق من هنا، الرد يكون بوحدة الموقف بين كل القوى الوطنية والإسلامية واليسارية المعادية للصهيونية والمعادية للاستعمار. ما دمنا نغلب الاعتبارات الذاتية والحزبية والتنظيمية على الاعتبارات الوطنية العامة، فهذا العدو قادر على أن يجمد أي رد فعل شعبي، لأن حكامنا يحسبون حسابات البقاء في الحكم. من يلقيهم في الحكم؟ عدو الصهيوني القادر والفاعل أم الجماهير العربية الموزعة والمقسمة بين تيارات، والتي تضع هذا التيار يضع في فيتو على ذاك التيار، وهذا الجناح في هذا الحزب يضع في فيتو. نحن كعرب وكمسلمين إذا لم نوحد كلمتنا فتبقى أوضاعنا في فلسطين وخارج فلسطين تحت سيطرة أعداء أمتنا.
نعم، تحية طيبة للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي دكتور معن بشور لحضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.